الحمد لله رب العالمين. لقد هبط جبريل ذات يوم على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أفلا أبشرك؟ جبريل بأمر من الله يهبط على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: أفلا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فصلوا على الحبيب محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تحصيل ثواب كبير من خلال عمل غير متعب، فقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رسول الهدى إن اتخذناك مرشدا، يطاع له التوجيه والنهي والأمر، نبايعكم ألا حياة لخائن تمكن في أحساء نيته الغدر، نبايعكم ألا حياة لظالم يحيط به طيس ويدفعه كبر، نبايعكم ألا حياة لمعتد بغير الأذى لا يستقيم له أمر. أيها الإخوة الأعزاء، خطبة اليوم نقدمها هدية لحجاج بيت الله الحرام وزوار الحبيب محمد وعشاقه. اليوم وبتوفيق من الله نحلق بأرواحنا، نطير بأجنحة قلوبنا من هذا المسجد الطاهر، من هذه المدينة المجاهدة إلى هناك، إلى المدينة المنورة التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وأيدته مع صحابته الأجلاء ومع دعوته الغراء، وبذلت شبابها ونساءها وأطفالها وأموالها وزروعها وما تملك دفاعا عن رسول الله وعن دعوة الإسلام. المدينة التي قال فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أراد المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. المدينة التي قال فيها صلوات ربي وتسليماته عليه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى زخرها. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، لا يأوي إلى المدينة كما تأرز الحية إلى زخرها. وقال في حديث آخر عليه صلوات ربي وتسليماته: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم شفعه بنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، من اتخذ قراره بالتوجه إلى تلك المنطقة المقدسة، فما هي الخطوات التي ينبغي أن يقوم بها من هنا وفي الطريق وهناك حتى تكون زيارته مقبولة عند الله؟ وبإذن الله وبتوفيق من الله، وحتى يكرمه الله بالتمتع بزيارة الحبيب محمد وآل بيت الحبيب محمد وصحابة الحبيب محمد في الدنيا، وربما يكرمه بالتمتع بهؤلاء جميعا هناك في جنة الخلد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الخطوة الأولى هي التوبة. التوبة، الإنسان لماذا ينطلق من هنا إلى هناك؟ إنه يتوجه إلى الله. وهل من المعقول أن تتوجه إلى الله بقلب متسخ وثوب نظيف؟ هل من المعقول أن تتوجه إلى الله بأعمال سيئة وظاهر طيب؟ لا أيها الإخوة، إنه من الأدب، إنه من الأخلاق، إنه من السلوك السليم أن تجعر وأنت هنا في بيتك في مسجد من المساجد، وأنت في بلدك، أن تجعر إلى الله بالتوبة والإنابة والعودة، أن تبدأ من الآن بتطهير قلبك، بتنقية نفسك، بتزكية روحك، حتى إذا ما انطلقت من هنا إلى هناك تدخل على الله بقلب طاهر، بنفس صافية، بروح زاكية. عندئذ تجد ربا غفورا رحيما يفتح لك الأبواب لتقول له يا رب، ويقول لك: لبيك يا عبدي، لبيك يا عبدي. إذن عليك أن تبدأ من هنا. التوبة هو أن تقلع عن الذنب، التوبة أن تندم على الذنوب التي ارتكبتها. اجلس جلسة مع نفسك، بينك وبين نفسك، تذكر ماذا فعلت منذ سنة، منذ 10 سنوات، منذ 20، منذ 30 سنة. اجلس جلسة أو جلسات مع نفسك وتذكر ذنوبك، أقلع عن هذه الذنوب، اندم على هذه الذنوب، ابكي على هذه الذنوب، واتخذ قرارك بعدم العودة إلى هذه الذنوب. من المشاكل التي يعانيها أن الكثيرين من الناس لا يدركون ذلك، يذهبون إلى حج بيت الله الحرام قبل أن يطهروا أنفسهم، فإذا ما وصلوا إلى هناك لا يهتمون بعملية التطهير، ولذلك يعودون إلى بيوتهم كما انطلقوا من البيوت. الحج والعمرة والزيارة والوقوف أمام الله هناك فوق الأرض المقدسة وأمام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فرصة ربما لا تصح لك كل سنة، ربما تصح لك في حياتك مرة وربما لا تصح، ولذلك ينبغي ألا تضيع هذه الفرصة، فالفرصة التي تضيع ربما لا تعود، وإذا لم تعد فمن الخاسر؟ أنت. وإذا كان الذنب بينك وبين الناس ينبغي أن تتوجه إلى هؤلاء الناس وأن ترد الحقوق للناس وأن تطلب العفو والسماحة من الناس. لا تمكن الشيطان من السيطرة على نفسك من أن ينفخ في هذه النفس ليقول لك كيف تذهب إلى فلان لتعتذر منه وهو من هو؟ أنت أخطأت في حقه، اذهب واعتذر منه، اذهب واعتذر منه. أنت أخذت من مالا من فلان بغير حق، اذهب وأعطه مالا. أنت فعلت كذا خطأ في حق فلان، اذهب واطلب السماح منه. ولا تمكن الشيطان من قلبك، فإذا ما فعلت ذلك فاستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله يفتح لك أبواب رحمته بالليل ويفتح لك أبواب رحمته في النهار، وما عليك إلا أن تلج هذه الأبواب بقلب تائب ونفس منيبة وروح ترجو العفو والمغفرة، واستمع إلى قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما الخطوة الثانية فهي العلم. قبل أن تنطلق من بلدك اجلس مع عالم من العلماء، توجه إلى بيت من بيوت الله، إلى درس من دروس العلم لتتعلم أحكام السفر وصلاة السفر وأدعية السفر، تعلم مسنونات الزيارة، كيف تدخل إلى المدينة، ماذا تفعل في المدينة، كيف تدخل إلى مسجد رسول الله، كيف تقف أمام الحبيب محمد. تعلم كيفية الإحرام، كيفية الطواف، كيفية السعي، تعلم ما أنت بحاجة إليه. أنت ذاهب إلى هناك لتقوم بعبادة لها مكانتها، لها منزلتها عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عبادة ليست بسيطة وليست هينة، لا، عبادة لها مكانة خاصة عند الله. فهل يعقل في عقل عاقل أن تتوجه إلى هناك وأنت لا تعرف كيف تعبد الله من خلال عبادة الحج؟ شو رايح تعمل لك إلا؟ رايح تشم الهواء؟ نفهم شو رايح تعمل؟ إذا كنت رايح الطوف تعلم الطواف، تعلم السعي، تعلم كل ما أنت بحاجة إليه، توجه إلى عالم من العلماء. أنت لو أردت أن تركب السيارة والسيارة معطلة، هل تركب بها هكذا أم تذهب بها إلى الميكانيكي، إلى الخبير بها ليصلحها قبل أن تركبها؟ فكيف تريد أن تمارس عبادة وأنت لا تعرف كيفية هذه العبادة؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأهم العلوم العلم الذي أنت بحاجة إليه. أنت الآن بحاجة إلى العلم بأحكام الحج، بأحكام العمرة، بسنن الزيارة، بأحكام السفر، بصلاة المسافر. من الذي يعلمك ذلك إن كنت لا تعلم؟ توجه إلى عالم من العلماء بأدب باحترام، توجه إلى هذا العالم واطلب منه ذلك وافعل ما يأمرك به. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار. نحن في هذه الأيام نتعلم بدون أدب، بدون أدب. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار. اجلس أمام العالم الذي سيعلمك بسكينة، بتواضع، بأدب، بوقار. وتواضعوا لمن تعلمون منه، أي تواضعوا للعالم الذي تتعلمون منه. أنت إذا أردت أن تصلح شيئا وأنت بحاجة إليه تتوسل، تتوسل للرجل الذي يصلح لك هذا الشيء. الله يخليك، ومشاني مشان فلان ضبط لي ورتب لي إيه، هو باشو حيصلح لك تلفزيون أو حيصلح لك يعني مروحة أو سيارة أو ما شابه ذلك. فما بالك بعالم سيعلمك عبادة تنقلك إلى الله جل في علاه. قضية منا بسيطة يعني، نفكرها نحن لا، ليست كذلك. ولذلك لو راجعنا تاريخ الصحابة وتاريخ التابعين وتاريخ المخلصين كيف كانوا يتعاملون مع العلماء لوجدنا عجبا. كانوا يقبلون لهم الأيدي وكانوا يخدمونهم وكانوا يتشرفون بخدمتهم، وكان العالم يجد رفعته ومقامه عندما يخدم عالما من العلماء، عندما يخدم عالما من العلماء. ومعروف في قصة ابن عباس مع زيد بن ثابت، مع زيد بن ثابت عندما اخذ ابن عباس ركابة زيد بن ثابت عندما اراد ان يركب الخيل، قال: كيف تفعل ذلك يا ابن عباس؟ وابن عباس من كبار علماء الصحابة الاجلاء، قال: هكذا علمنا نبينا ان نوقر آل بيت نبينا، ان نوقر آل بيت نبينا. واذ بزيد بن ثابت يقبل يد ابن عباس، او ابن عباس قبل يد زيد يعني ابن ثابت. قال: كيف تفعل هذا؟ قال: هكذا علمنا نبينا ان نوقر علماءنا، ان نوقر علماءنا. ولذلك الخطوة الثانية هي العلم. الخطوة الثالثة ان تختار الرفقة الصالحة. انت زاغب في عبادة، في طاعة، في قربات، في فريضة، في مسنونات، أنت تريد أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة لتصل إلى المرحلة التي يطهرك الله بها من الذنوب. من الذي يعينك على ذلك؟ لو اخترت أصدقاء حي الله وعلى الماشي، يمكن يطلع لك واحد لثلاث، يطلع لك واحد بربار، يملأ الرحلة كلها بالغيبة، بالنميمة، بالكلم الفارغ، وفي احسن الاحوال يأخذك الى الاسواق بدل ما تقعد بالجامع تصلي. والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، بقول لك يلا امشي نشري لنا شوية، ابدا. بدل ما تسبح، بدل ما تذكر، بدل ما تقرأ قرآن، بدل ما تدعو الله وتبكي بين يدي الله، بدل ما تغتنم هذه الفرصة الذهبية، بل هي أغلى من الفرص الذهبية، لتتزود وتتزود، يقتل وقتك بالكلم الفارغ وبكل الحركات الفارغة. ولذلك وأنت في السفر في هذه العبادة انظر إلى الناس واختر افضلهم واختر احسنهم واختر اقوامهم، اقوامهم خلقا وعلما وفهما وزهدا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أيها الإخوة، وأما الخطوة الرابعة أن تصلي ركعتين سنة السفر، ركعتين لله، أن تودع أهلك وأصدقائك وأحبابك، وأن تدعو لهؤلاء، وأن تطلب الدعاء من هؤلاء. إذا أردت السفر في الساعة التي تريد فيها السفر تصلي ركعتين في بيتك أو في المكان الذي أنت فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد أفضل من ركعتين يركعهما عند أهله إذا أراد سفرا. وبعد ذلك تودع والديك إن كانا على قيد الحياة، تودع زوجتك وأولادك وأقربائك وأحبابك، ومن السنة أن تودعهم وأنت تقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من الذي لا تضيع ودائعه؟ الله. الله وأغلى الودائع هي أهل بيتك، أهل بيتك، الأصدقاء، الأحباب. أنت لو وضعت وديعتك مع إنسان ربما يخونك، وربما لا يتمكن من المحافظة على هذه الوديعة، ولكن الذي يتمكن منبره والقبر، كيف أدب ما بين منبره والقبر، كيف أدب. وصل لله، إن الشكر قد وجب، إن الشكر قد وجب. أيها الإخوة، وبعد الانتهاء من أداء الركعتين تصلي هاتين الركعتين في الروضة، فإن لم تجد مكانا فصل الركعتين في أي مكان في المسجد، وكن على يقين بأن الركعة في المسجد النبوي تساوي 1000 ركعة فيما سواه، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، فيما سواه كل حسنات وكل بركات. لا تضيع هذه الفرصة، تصلي الركعتين في الروضة، إن لم تجد مكانا في الروضة تصلي الركعتين حيثما تجد. ومسجد رسول الله مسجد كبير واسع، طبعا في هذه الأيام يسع 100,000 من حجاج بيت الله الحرام. وأما قلب الحبيب محمد فإنه يسع الأمة كلها، بل إنه يسع البشرية ويتمنى الخير لكل البشرية. عندما تنتهي من الصلاة عندئذ يتوجه الإنسان ليقف كما يقف التلميذ أمام أستاذه، كما يقف الجندي أمام قائده، كما يقف الولد المؤدب البار أمام والده الذي يحبه، ليقف الحبيب أمام محبوبه، أمام مولوده، ليقف الواحد منا أمام سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن تتوجه إلى هناك، أن تتوجه إلى هناك بروح طواقة، بنفس ملهوفة، بقلب مشتاق، ولكن بخطى وإيدة، لا ترقد، لا تهرول، لا تزاحم. إن لم تصل الآن تصل بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، على مهل. شو جينا نعمل نحن هون؟ شو جينا نعمل؟ لا نريد أن نرتكب أخطاء ونحن نريد أن نسلم على حبيبنا محمد. نتوجه بخطى وإيدا، بأدب، بتواضع، بخضوع، بخشوع، بأصوات خافتة، لا نرفع الأصوات كما يفعل الكثير الكثير من الناس. فإذا ما وصلت إلى هناك استحضر عظمة النبي محمد. هذا النبي الذي جعله الله أكرم المخلوقات على الإطلاق، والذي قدم كل ما يملك من أجل هدايته. استحضر عظمته، استحضر تاريخه، استحضر جهاده، استحضر وفاءه، استحضر صدقه وإخلاصه، استحضر كرمه، استحضر ماذا فعل رسول الله من أجلك، من أجل أجدادك وآبائك، من أجل أولادك، من أجل البشرية إلى يوم القيامة. واستحضر مكانة رسول الله عند المؤمنين، واستحضر مكانة رسول الله يوم القيامة، يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمح الله للأنبياء بالشفاعة، كل نبي يحول الشفاعة إلى نبي، وهكذا تنتقل من نبي إلى نبي حتى يحولها النبي الأخير إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو شفيع المؤمنين، شفيع المذنبين، بأمر من الله، بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أكرم الناس على الله ولا فخر، وأنا أكرم وأنا أفضل الأولين والآخرين ولا فخر. إلى أن قال صلوات ربي وتسليماته عليه في الحديث فيما معناه: وأنا أول من يحرك حلق الجنة، أول من يحرك حلق وأبواب الجنة سيدنا محمد. فيقول له جبريل: من أنت؟ فيقول له: محمد. فيقول له: بك أمرت فلا أفتح لأحد قبلك. فيدخل رسول الله إلى الجنة ومعه فقراء المؤمنين. ومن معه؟ فقراء المؤمنين. قف أمام رسول الله وبكل أدب قل له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. وهنا تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. تذكر بأن الله يرد على نبيه روحه ليرد عليك السلام، وأنت الذي ارتكبت ما ارتكبت من الذنوب والآثام، أفلا تتأدب في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعد الانتهاء من التسليم على رسول الله تخطو خطوتين نحو الأمام وتسلم على الذي قال الله فيه وفي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. من هو؟ إنه أبو بكر الصديق، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم تخطو خطوتين أخريين نحو الأمام وتسلم على الفاروق عمر الذي قال فيه صلوات ربي وتسليماته عليه: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وبعد الانتهاء من السلام على رسول الله وصاحبيه الغر الميامين، عندئذ تتوجه نحو القبلة، وهنا تذكر نفسك، تذكر ذنوبك، تذكر طلباتك، تذكر والديك، تذكر زوجتك، تذكر أولادك، تذكر إخوانك، تذكر العالم الذي تحبه أو العلماء الذين تحبهم، تذكر أهلنا في الأرض المباركة، تذكر 400 فوق مرج الزهور، تذكر بناتنا في البوسنة والهرسك، تذكر كل ما تستطيع أن تتذكره عن الإسلام والمسلمين، وتوجه إلى الله بالدعاء، توجه إلى الله بالدعاء للجميع، وحاول ألا تنسى أحدا وألا تنسى شيئا. أنت لست أمام بخيل، أنت أمام الله الكريم المعطاء. أطلب من الله ما تشاء ما تريد، ولذلك حاول ألا تنسى، حاول أن تتذكر كل شيء، كل ما يهم نفسك، أهلك، الإسلام والمسلمين، أطفالنا، نساءنا، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معناه: إن الله حيي كريم يستحي أن يرى عبدا وقد بسط إليه يدين ثم يردهما خائبتين. الله برجع خائب؟ مش معقول. أنت إذا كنت بالدعاء مع الله بعقلك، بقلبك، بنفسك، بلسانك، بجوارحك، فإن الله هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وبعد الانتهاء من الدعاء اجلس في أي مكان في المسجد، وأكثر من الصلاة ومن الدعاء ومن الذكر ومن العبادة هناك في مسجد رسول الله. فإذا ما وجدت معك فسحة من الوقت ماذا تفعل؟ إذا ما وجدت معك فسحة من الوقت توضأ في بيتك، ثم اخرج من البيت وتوجه إلى أول مسجد أسسه الحبيب محمد، إلى مسجد قباء، إلى هذا المسجد الذي يقول الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إلى هذا المسجد الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. كأجر عمرة، هل تعرفون ما ثواب العمرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة تكفر ذنوب سنة كاملة، تكفر ذنوب سنة كاملة. صور انت بأسنة كم ذنب تعمل. فإذا ما توضأت في البيت وخرجت من البيت وتوجهت إلى مسجد قباء وصليت فيه صلاة غفر الله لك ذنوب سنة كاملة. شو هالعطاء الإلهي؟ شو هالرحمة الإلهية؟ شو هالمغفرة الإلهية؟ شو عملت أنت؟ حطبت؟ اتكسرت عظامك؟ والله ما اتكسرت عظامك، ما اتكسرت عظامك أبدا، كلها متعة وكلها لذة. فإذا ما وجدت معك فسحة من الوقت فلا تنسى التوجه لأداء التحية على الكثير الكثير من آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار هناك في البقيع، حيث يرقد هناك خيرة البشر من المؤمنين من المخلصين من الذين قال فيهم ربنا في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. فإذا ما وجدت فسحة، وينبغي أن تبحث عن فسحة لتنطلق من بيتك أو من المكان الذي أنت فيه حتى تلقي التحية الطيبة المباركة لمن رفعوا لواء الإسلام عاليا خفاقا، تلقي التحية على هؤلاء، على أنس بن النضر، على عمرو بن الجموح، على مصعب بن عمير، على سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. تتوجه إلى ساحة معركة أحد حيث تسلم على هؤلاء، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع هؤلاء الشهداء هناك هناك فوق ساحة أحد. ثم تلا قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء بعد وفاة رسول الله ووفاة أبي بكر ووفاة عمر ووفاة عثمان ووفاة علي رضوان الله عليهم أجمعين وفي عهد معاوية، يعني بعد معركة أحد بأربعين سنة، أي بعد دفن هؤلاء بأربعين سنة أراد معاوية أن يجري الماء فوق سهل أحد، فتوجه الصحابة الأجلاء لنبش القبور وإخراج جثث الشهداء حتى لا يجرفهم السيل وحتى لا تجرفهم المياه. يقول الصحابة الأجلاء فلما توجهنا إلى هناك ونبشنا القبور وجدنا هؤلاء الشهداء يحملون على كواهل الرجال وكأنهم قوم نيام، سادهم تثنى أطرافهم، ولقد أصابت المسحاة المجرفة طرف قدم حمزة بن عبد المطلب فخرج الدم الزكي من قدمه بعد استشهاده بأربعين سنة، بعد استشهاده بأربعين سنة، لأن هؤلاء كانوا لله وجاهدوا في سبيل الله. هؤلاء هم الذين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤوسهم والتفت إلى الناس وقال إني أشهد أن هؤلاء هم الشهداء عند الله يوم القيامة. أيها الناس ألا فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفس محمد بيده لا يسلم عليهم مسلم إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة. فسلام الله عليك يا حمزة، وسلام الله عليكم يا شهداء أحد، وسلام الله عليكم يا آل بيت رسول الله ويا صحابة رسول الله، وسلام الله على سيد البشرية محمد. سألتك يا إلهي قبل موتي زيارة المصطفى والروضة الفيحاء والقبة الخضراء، وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح للبشرى. وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح للبشرى، أقف حدا قبر النبي وأقول له مني السلام، مني السلام عليك يا ساكن الحجرة، يا حجرة ضمت جمال محمد، يا حجرة ضمت جمال محمد، قبر حوى نبيا فاح الند والعطر، فوالله ما في الكون مثل محمد، ولا كشفت للناس عن مثله الغبرة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. أيها الإخوة، طبعا لسنا بغائبين عن كل الأحداث الخطيرة المحلية والإقليمية والدولية، ولكن أحببنا أن نجعل من خطبة اليوم هدية طيبة مباركة لمن سيكرمهم الله بحج بيته وزيارة نبيه. عسى أن يتوجه واحد من هؤلاء أن يتوجه هؤلاء بدعوة صالحة لنا جميعا تكون خيرا لنا من الدنيا وما فيها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قو اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم ارزقنا زيارة نبيك مرارا وتكرارا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، اللهم احشرنا يوم القيامة إلى جواره، اللهم بلغ الحجاج حج بيتك، اللهم اجعل حجهم مبرورا وطوافهم مقبولا، واجعل زيارتهم زيارة طيبة مباركة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.